إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتابع القول حول الدلالات، وأتكلم إن شاء الله عز وجل عن دلالة الحال. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما والكلام حول والإمام يخطب. ما إعراب والإمام يخطب؟ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال، إذن كلام حول دلالة الحال. اختلف العلماء في حكم تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة على مذهبين أو رأيين. الأول، ذهب من ذهب إلى أن تحية المسجد تصلي حال الخطبة وتخفف بسماع الخطبة كما هو ظاهر الحديث، أو كما هو نص الحديث: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وإن كان الإمام يخطب فهو يصلي ركعتين متجوزا فيهما مخففهما. وأما المذهب الثاني فقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الإنصات واجب، والمصلي لا يمكنه الإنصات لما يلزمه من القراءة، يعني ينبغي عليه أن لا يصلي لأنه يجب عليه أن ينصت فلا يصلي. الدليل النحوي، احتج أصحاب الرأي الأول بأن قوله والإمام يخطب جملة حالية، يعني هي قيد كالوصف، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، حال خطبة الإمام، جملة حالية تبين حال الإمام ماذا يفعل، وهو أنه متلبس بالخطابة. ورتب عليه الحكم، أي صلاة ركعتين خفيفتين، رتب عليه حكم الصلاة وهو أن يصلي ركعتين خفيفتين. يقول الصنعاني: وفي الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة والإمام يخطب، قد ذهب إلى هذا طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين، ويخفف بسماع الخطبة، يعني يخفف الصلاة، مش بيصلي تراويح ولا قيام. احتج أصحاب الرأي الثاني بأن الإنصات واجب لقوله سبحانه وتعالى: فاستمعوا له وأنصتوا، لأنه قد يقول في الخطبة: قال الله تعالى، قال من هذا الدليل، يقول الله عز وجل: فاستمعوا له وأنصتوا. ونحن نقدم القرآن على إيش؟ على الحديث. أنت الآن كيف تصلي؟ فيجب عليك أن تستمع. يقول ابن دقيق العيد: وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يركعها لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدل على ذلك بقوله إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، إلى آخر ما قال. لكن خلاصة الأمر يا إخواني أن الحديث خاص موضح مبين، وهذه الجملة الحالية والإمام يخطب تدل على توضيح الأمر النبوي، وهو أنه إذا دخل المسجد وكان الإمام يخطب يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، فبينت أنه عليه أن يركع ركعتين حال خطبة الإمام. هذا واضح بين جدا، وأصلا عندما قال عليه السلام والإمام يخطب ألا يعلم بأنه يخطب بقال الله قال رسوله؟ لماذا يخطب أصلا يعني؟ ولا ينبغي عليه أن يتعدى قال الله قال رسوله قال الصحابة، وإن كان هنالك ما أو ما يدور حول ذلك، والأصل أنه يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنه. أما فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا الخطبة غير شيء آخر، هذا من طرام إليه. الخطبة ليست قرآنا، ومن ثم فهذا مخصوص، النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجه هذا الأمر فهو يعلم بالآية الكريمة العظيمة، وهذه الحقيقة لا يمضي أمرها، أي فاستمعوا له وأنصتوا، استمعوا له وأنصتوا، نجمع بين استمعوا له وأنصتوا، نجمع بين الآية والحديث، لأنك إذا دخلت والإمام يخطب فماذا تفعل؟ تصلي ركعتين خفيفتين ثم تستمع وتنصت. أما إذا توقفت من أجل الاستماع والإنصات فأخذت نصا وتركت نصا آخر، وليس المراد استمعوا له وأنصتوا ألا يمضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث مخصص. فهذا ما يتعلق بدلالة الحال. أتكلم عن دلالة لولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. من المعلوم أن السواك سنة مستحبة، وهنالك من نقل الإجماع على ذلك، والدليل النحوي لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، ولك أن تقول حرف امتناع لوجود، حرف امتناع وجود. وأنصح بقراءة كتاب معجم الأدوات النحوية، معجم الأدوات النحوية اسمه التوتنجي كذا التوتنجي، وكتاب المنهاج في القواعد والإعراب لمحمد الأنطاكي، المنهاج في القواعد والإعراب لمحمد الأنطاكي. هذه تبحث في الدلالات النحوية، يعني تأتي بالأدوات، بالأدوات النحوية، كل أداة من الأدوات يبين معناها ويبين إعرابها، ثم أنه يضعها في جملة ويعربها ويوضح الوجوه الإعرابية المتعلقة بهذه الأداة. فهذان كتابان مهمان في هذا الأمر. لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، هنا لولا أن أشق على أمتي، انتفاء لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فهنا عندنا امتناع لوجود، وجود ماذا؟ المشقة، منع الأمر بالسواك، منع الأمر بالسواك، يدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، أو لك أن تقول امتناع لوجود. هذا يدل على الاستحباب. ومن ثم هنالك قاعدة أصولية تستفاد من هذه المسألة، وهي ما يأتي: الأمر يفيد الوجوب، ولولا ذلك لقال النبي عليه السلام لأمر النبي عليه السلام أمته بإيش؟ بالسواك. لماذا؟ لأن الأمر إذا كان الأمر لا يفيد الوجوب يأمره بالسواك، أليس كذلك؟ فمن فعل فعل ومن ترك ترك ولا حرج، لكنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لو أمرهم لوجبت، كما في حديث الحج قال أكل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. ثلاث مرات أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام أكل عام. قال لو قلت نعم لوجبت، بس مجرد نعم لوجبت. فهنا لو أمرهم لكان هذا الأمر واجبا، فهذا رد على من يقول أن الأمر لا يفيد الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا من الأدلة الآية القرآنية دليل على أن الأمر يفيد الوجوب. فإذا الآن لو لم يكن الأمر مفيدا للوجوب لكان قد أمرهم بالسواك، فمن استاك ففيها ونعمة، ومن لم يستك فلا حرج عليه لو لم يكن الأمر في الوجوب. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فهو يعلم أنه إذا أمر فإن هذا الأمر يفيد الوجوب. فهذا رد على من يقول إن الأمر لا يفيد الوجوب إلا إذا كانت هنالك قرينة من توبيخ ومن تقريع ومن تعنيف ومن مما يدل على وجود عذاب إلى آخر من هذه العبارات. واضح يا أخواني؟ من يعيد لي دلالة الوجوب من خلال هذا الحديث؟ ثلاث أربعة خمسة ستة، أعيد الكلام يعني رجاء اللي فاهم ارفع أصبع. أيوة أيوة جزاكم الله. طيب حروف أخرى، دلالات لحروف مثل دلالة ال، حكم أبوال مأكول اللحم من الإبل وغيرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان، فما يعذبان في كبير، أن أحدهما فكان لا يستكر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. اختلف العلماء في حكم أبوال مأكول اللحم، في حكم أبوال مأكول اللحم على مذهبين. المذهب الأول أو الرأي الأول، ذهب أكثر العلماء إلى القول بنجاسة الأبوال كلها. بماذا يعني استدلوا؟ استدلوا فكان لا يستتر من البول، كان لا يستتر من البول، فقالوا لا يستتر من البول، فهذا عام في مأكول اللحم وفي كل أنواع الأبوال. المذهب الثاني، ذهب مالك وأحمد وطائفة من أهل العلم إلى طهارة بول مأكول اللحم. الكلام منصب حول كلمة دلالة ال، دلالة إيش ال؟ فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول. قالوا البول للاستغراق التي تستغرق جميع الأفراد، بمعنى أنها تستغرق كل أنواع الأبوال. يعني الحديث كان لا يستثر من البول، يعني حتى بول الشياه والأبقار وروث كذلك، ممكن يعني قياسا منهم من يلحقها. فكان لا يستتر من البول، من أي بول ولو كان مأكول اللحم. قالوا كلمة ال في كلمة البول من البول، ال هذه للاستغراق، يعني تستغرق جميع أنواع الأبوال. ومنهم من قال هي للعهد، للعهد الذهني، يعني بمعنى لا يستتر من البول، يعني من بول معهود معروف. الكلمة ال إما أن تكون العهد الذهني وإما أن تكون الاستغراق. فإذا قلنا فمنهم من قال البول، كلمة البول معنى ذلك تستغرق كل أنواع الأبواب، ما كان منها مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل. منهم من قال لا، هنا المعهود المعروف وهو بول الإنسان، وهو إيش؟ بول الإنسان. ولا سيما أن ذلك قد جاء في رواية لا يستتر من بوله، يعني هذه موضحة، وهذه ميزة أهل الحديث ومنهج السلف أنهم يعتمدون النصوص والآثار، والنصوص والآثار يفسر بعضها بعضا، يعني لا يجعلون الأحاديث أو يجعلون تضاربا أو يجعلون تناطحا بين النصوص، فما على الله سبحانه وتعالى. ولا سيما أنه قد جاءت في رواية لا يستتر من بوله، كلمة أل عوضا عن المضاف، يعني نقول من بوله، فكلمة أل لا يستتر من البول كأنه قال لا يستتر من بوله، عوضا كلمة الأل هنا عوضا عن المضاف. بالإضافة إلى هذا ما يتعلق بحديث أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار إلى آخر الحديث. فهنا الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى شرب الأبوار والألبان للتداوي، إلى أنواع إلى شرب أبوال وألبان هذه النعم وهي مأكولة اللحم، فكان الحديث صريحا في جواز في أن مأكول اللحم ما يتعلق بروثه وبوله ليس بنجس. والخلاصة أن أن الأبوال والأزبال ما يتعلق بالروث مما يؤكل لحمه ليس بنجس. ولشيخ الإسلام رحمه الله في مجلد 21 صفحة 613 وما بعدها مبحث مطول بحجج قوية يثبت عدم نجاسة ذلك. وخلاصة الأمر أن كلمة ال أو حرف ال في كلمة البول بالعهد الذهني وليست بالاستغراق، وأنها تخص بول الإنسان ولا تتحدث عن الأبوال كلها. كذلك أتحدث الآن إن شاء الله عز وجل عن دلالة المعرف بأل، نفس الشيء أل، وهذا من كتاب السعدي وهو أثر الدلالة النحوية واللغوية أثره، ليس أمر آخر، النهي عن الصلاة لا يستلزم النجاسة. أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، كذلك كتاب يعني للأخ عبد القادر عبد الرحمن السعدي العراق الرمادي. أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، ولعل أخانا العيساوي حفظه الله قد استفاد من هذا الكتاب، استفاد هذا طبعا يبحث في ما يتعلق بآيات القرآن التشريعية، استنباط الأحكام من آيات القرآن التشريعية، كتاب السعدي، كتاب العيساوي ما يتعلق بالحديث الشريف، ولكن استفاد منه في نماذج كثيرة وعديدة، وكلاهما نافع ومفيد. يتحدث عن أكل السمك والجراد والكبد والطحال، قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. تضمنت هذه الآية بيان حكم أكل السمك والجراد والكبد والطحال. إيش الفرق بين الطحال والطحال بالضم؟ الطحال هو المرض الذي يصيب إيش الطحال. الطحال معروف، العضو المعروف في جسم الإنسان. أما الطحال بالضم فهو داء يصيب الطحال، وقد أجمع الفقهاء على إباحة أكلها، اللي هو إيش السمك والجراد والكبد والطحال. الدليل النحوي: أل في قوله الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم، فكلمة أل في الميتة والدم للعهد الذهني ليست بالاستغراق والشمول، لأننا إذا قلنا أل في كلمة الميتة والدم بالاستغراق والشمول، معنى ذلك أن كل أنواع الميتة حرام، وكل أدماء حرام، من ذلك الكبد والطحال. واضح يا أخواني؟ وإذا قلنا للعهد للاستغراق والشمول، لكنها هنا للعهد الذهني. إيش العهد الذهني؟ يعني المراد به ما يعرفه، ما يعهده، ما يعرفه المتكلم والمخاطب، معهود بينهما، بين المتكلم والمخاطب، لكنه لم يتقدم ذكره أصلا. فإذا كانت أل في الميت والدم للعهد الذهني، دل ذلك على أن المراد بهما ما كان معهودا منهما في أذهان الناس. والسمك والجراد والكبد والطحال ليست من الميت والدم المعهودة في الأذهان، يعني المعهودة في الأذهان والمعروفة. المراد بذلك هنا، أعيد أقول: إنما حرم عليكم الميتة والدم، بمعنى الميتة والدم المعهودة المعروفة في الأذهان، وليس السمك والجراد والكبد والطحال مما يدخل في هذا الأمر. من الميتة والدم المعهود، ليس من المعهود في الدماء وفي الميتة، ليس من المحمود في الميتة أو الدم. إذا قلنا استغراق الشمول، حرمنا كل ميتة وكل دم، حرمنا السمك والجراد والكبد والطح. نعم جميل. فإذا كانت ألف الميتة والدم لعهد الدين، دل ذلك على أن المراد بهما ما كان معهودا منهما في أذهان الناس، والسمك والجراد والكبد والطحال ليست من الميتة والدم المعهودة في أذهانهم، فلا ينصرف اللفظ إليها عند إطلاقه. إذن الدم ورد تحريمه في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قد زاد في التوضيح، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ميتة أو دما مسفوحا. الآن هل هنا قيد هذا بصفة السفح، حيث وقع الاستثناء عليه موصوفا به، وليس هنا كبد والطحال ليس مسموحين، واضح؟ إلا أن يكون إيش في الآية القرآنية ميتة أو دما مسموحة. والكبد والطحال ليس، يعني لا ينطبق عليهما هذا الأمر، وهو إيش السفح ليس مسبوحين قال ينصرف الذهن إليهما. والسنة تبين وتفصل كما في الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال أخرجه أحمد وغيره صححه شيخنا رحمه الله في الصحيحة 1118. وهنالك رسالة نافعة وهي مهمة جدا منزلة السنة وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن لشيخنا رحمه الله وهي كتاب أو رسالة تأصيرية منهجية مهمة جدا من أقدم رسائل شيخنا رحمه الله تعالى. وحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحن رحمك الله. المسألة نتحدث عن دلالة الفاء. دلالة الفاء موضع تأمين المأمومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. أمن إلى عظمة هذا الحديث وكيف تأتي الرحمة بأهون الأسباب وبأيسرها. هذا رد على من يقول بالفروع والقشور بفرع وبقشر بلبب على مزاجه وهواه ومراقه. ولكن مع أن هذا العرض عرض قائم مفتوح ما شاء الله بالصلوات الجهرية لكن يعني كثيرا من الناس قد حرموا هذا الأمر مع ذلك الأسف. وهذا إعجاز رباني سبحان الله. إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يغفر لك ما تقدم من ذنبك إذا ائتمنت الإمام. وهذا فيه أهمية إيش الائتمان بالإمام وعدم العنترة وما أكثر هذه العنترة مع بارد الأسف. كثير من الناس الآن تجد سبحان الله أقرأ حديثا حديثين كتابا كتابين أسمع شريطا وهذا دائما أشطى ما شفايد به مفتي الزمان فايد به العلام والإمام استغنى عن الحضور إلى الأشياخ وطلاب العلم أهل العلم. وتجد يعني كل إنسان وعنده مجموعة كل إنسان عنده مجموعة. وأنا أقصد أهل الخير قبل أن أقصد أهل الشر. وعلينا أن نراجع أنفسنا دائما وباستمرار. هذه ظاهرة موجودة جدا. إنسان ما شاء الله عنده مجموعة وكأن القضية يعني بالفعل باتت حزبية فهو وصل حد الإشباع لأن أنت يريد أن يعطي لا يريد أن يأخذ أبدا. هذه ظاهرة وبادرة خطيرة جدا ممن يحسب فيهم الصلاح ويتوسم فيهم الخير فضلا عن غيرهم. فلنراجع أنفسنا بارك الله فيكم. فهنا غفر له ما تقدم من ذنبه الاهتمام بالإمام والمغفرة لكل ما تقدم من ذنبه مرهونة ومقيدة بماذا؟ في قضية التأمين أن تتبع أمورا وأوامر تتعلق بالتأمين. شوف العرض مغفرة ويتبع ذلك جنة عرضها السماوات نسأل الله ذلك. اختلف العلماء في موضع تأمين المأمون ذلك على رأيين. رأي الجمهور إلى أن تأمين المأمون يقارن تأمين الإمام. رأي آخر جماعة من أهل العلم إلى أن تأمين المأمون يتأخر عن تأمين الإمام. يعني قال إمام آمين يقول آمين. ناس قالوا لا تكون هناك مقارنة يقارن. الدليل النحوي استدل الجمهور بأن الفاء هنا لا تكون للتعقيد يعني عقب ذلك، بل هي رابطة، وذلك لوجود قرينة صارفة إلى هذا المعنى. يقول الخطابي رحمه الله: وقوله إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، معناه قولوا مع الإمام، قولوا مع الإمام حتى يقع تأمينكم وتأمينه معا، حتى يقع تأمينه وتأمينه تأمينكم وتأمينه معا. فأما قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه لا يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه، يعني هذا لا يدل على التأخير. رجاء الانتباه. كقول قال إذا رحل الأمير فارحلوا، إيش معناها؟ إذا أخذ الأمير فتهيأوا لإيش؟ للارتحال، ليكون رحيلكم مع إيش؟ مع رحيله. وليس المراد إذا رحل الأمير فارحلوا، يعني بعد ما يرحل وبعد أن ينهي رحيله وارتحاله فارتحلوا له. طبعا بعضهم قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني بعد ما تخلص كل القرآن قل إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أو شرعت أن بقراءة القرآن فاستعذ بالله. كذلك إذا دخل أحدكم الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، إيه؟ وهكذا. فهنا هذه ليست عقب وإنما تقارن ذلك. إذا رحل الأمير فارحلوا، إذا أمن فأمنوا، فإذا شرع بالتأمين فأمنوا معه. احتج أصحاب المذهب الثاني بأن الفاعل التعقيب والحديث على ظاهر. يقول ابن حجر: قول فأمنوا استدل به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام لأنه رتب عليه بالفاء، والمختار ما ذهب إليه الجمهور، وذلك لما يأتي. أولا إن الفاء تدل على التعقيب إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك، فهي متحققة هنا. معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، أي إذا شرع في التأمين، وهو من سنن العرب في كلامهم. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما رواية إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين. ولذلك وبه يقول شيخنا الألباني رحمه الله، يعني يقول إذا قال إمام قل أنت إيش؟ آمين. بدأ يقول تبدأ بالتأمين، لا تنتظر حتى إيش؟ حتى ينهي التأمين. إذا قال تقول آمين، فتكون هنالك يعني الجمعية بينك وبين الإمام. نعم. إذا أراد أن يقول آمين فقولوا آمين. إذا قال معناها هنا كما قلنا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إيش تفهم من هذا؟ تقرأ من القرآن كله ثم بعد ذلك بعد ما تخلص آخر سورة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معناه إيش؟ إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، هذا المراد هنا. يعني لا نقول بعده هنا، يعني إذا أمن الإمام فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمينا. كيف الموافقة؟ الآن في موافقة بين المأموم والإمام والملائكة، كيف تكون موافقة؟ أيوة. الآن لا يمنع أن تكون جزء. الآن أنا مثلا أقول، لا ممكن أي شخص الآن يقول آمين مثلا، يبدأ ورب الضالين فضل آمين، لا بس أقرأها قراءة عادية، قل ورب الضالين آمين. الآن صار خلينا بلاش لا نضيع الوقت على هذه الجزئية، أجيب عليها إن شاء الله عز وجل. جيد، أجيب على هذه الجزئية أكثر وأكثر، لا نريد أن يعني نصرف الوقت عليها، لكن الخلاصة أن هنالك موافقة بين تأمين المأموم والإمام والملائكة والتي منها تحصل المخطب. كيف تحصل؟ كيف يحصل ذلك؟ يعني الإمام يقول آمين، المأموم يقول آمين، بعد ما ينهي الإمام آمين، المأموم يقول آمين، وبعد ما ينهي المأموم آمين، الملائكة يقول آمين. لا، وإنما كل ذلك في تأمين واحد يسبق بلحظة يعني خفيفة جدا، قليلة جدا. مجرد ما قال الملائكة في السماء والمسبوقون والمأمومون في الأرض يقولون آمين، فتحصل هذه الموافقة، ولا تكون الموافقة إلا على هذا النحو، أليس كذلك؟ أما أن يقول الإمام آمين أنها حرف النون، فجاء المأموم وقال آمين، وين الموافقة؟ لا موافقة. دلالة الظرف. قال الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كلام حول مع الراكعين، مع الدلالة النحوية لكلمة مع دلالة ظرفية، دلالة ظرفية. ومنه قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك. معك استدل بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة من هذه النصوص، استدل بعض الفقهاء بهذه الآيات على وجوب أداء الصلاة المفروضة للرجال جماعة، منهم بعض المالكية والشافعية الذين يرون وجوبها على الكفاية، لكن نحن نقول وجوبا عينيا على من سمع النداء. والإمام أحمد والأوزاعي وداود إلى أن يقول الذين يرون أن وجوبها وجوب عين. الحجة النحوية: كلمة مع في الآيات ظرف دال على الصحبة، أن نقول واركعوا مع الراكعين، هذه مع ظرف يدل على صحبة الراكعين، ما قال اركع وبس، واركعوا قال مع الراكعين، فاستدلوا من كلمة مع الراكعين على وجود صلاة الجماعة، لأن الأمر بالركوع ليس منفردا، لأننا إيش؟ مع الراكعين. فكلمة مع ظرف دال على الصحبة، فهي مشعرة بمعنى الجمعية، يعني إيش؟ الجماعة، بمعنى الجماعة. في أداء العمل زمانا أو مكانا، لأن معنى قولنا جلس زيد مع عمر أننا ذكرنا اجتماعه مع عمر، جلس زيد مع عمر يعني اجتمع زيد إيش مع عمر. ولذلك يقول النحاة عنها بأنها لموضع الاجتماع أو لزمانه، يعني لزمان الاجتماع. ووجه دلالتها في هذه الآية على وجوب الجماعة يتأتى من جهتين: الأولى أنها دالة على الصحبة والاجتماع مع الراكعين، فلتقم طائفة منهم معك، حتى في صلاة الخوف والقتال والحرب على وجوب صلاة الجماعة، وقد اقترنت بفعل الأمر المطلق الدال على الوجوب. فلتقم هذه اللام ايش نعرف تقم؟ من يعرف تقم؟ فلتقم ايش نعرف تقم؟ ايوه، غير الامر فعل الامر فعل مضارع، لكن ايش نعرب اللام؟ لام الامر، نعربها لام الامر. لام الامر اذا اقترنت بفعل المضارع بيصير فعل المضارع مثل فعل ايش؟ الامر. فهذا يعني عندما نريد ان نقنع الناس باللغه العربيه ودلالاتها وبالنحو، من اي باب؟ من باب أنها طريق لمعرفة الشرع وأحكامه ومسائله. فعندما نقول في أصول الفقه الأمر يفيد الوجوب، كيف نعرف الأمر؟ إما بفعل الأمر، إما بفعل المضارع إذا اقترن بذلك الأمر فلتقم طائفة، تقم فعل مضارع، لكن لا الأمر إذا اقترنت بفعل المضارع أفادت الأمر، وكذلك باسم فعل الأمر عليكم بالجماعة مثلا، باسم فعل الأمر اسم فعل الأمر، وقد يكون اسم فعل الأمر مضارع، قد يكون ماضيا إلى آخره وهكذا. فلذلك نفهم أن الأمر يفيد الوجوب من خلال صيغ الأمر، وصيغ الأمر لا يعرفها الآن إلا إذا درس العربية. هنا فلتقم، إذن هذه لام الأمر دخلت على الفعل المضارع فأفادت الأمر. ولذلك يقول أبو حيان رحمه الله: ويكون في قوله مع دلالة على إيقاعها جماعة، واركعوا مع الراكعين، مع الراكعين يعني جماعة، ويؤيد الوجوب ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. هنا أجب فعل الأمر، والأمر في الوجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هنا لا أداة نفي، تنفي كمال الصلاة، ومنهم من ينفي الصلاة كلها، لكن نحن نرجح والله أعلم أنها تنفي كمال الصلاة. كذلك: والذي نفسي بيده لقد أمنت أن أمر بحطب فيحطب، ثم إلى آخر الحديث الذي تعلمونه. وحديث وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ. اللام هذه لام ايش؟ لام الأمر، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والشاهد منه: فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، إلى آخر ما قال. فعليكم بالجماعة، هذه إلزموا الجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. ولا يمكن أن يقول أنه يأكل الذئب من الغنم القاسية والشيطان يتسلط عليك، إلا لواجب لا تقال به لسنة، ولا يقال استحوذ عليهم الشيطان بترك نافلة. كذلك حديث: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. كلمة فليؤمهم هذه لام ايش؟ لام الأمر. نتكلم عن دلالة كان، دلالة كان، ونتحدث عن المداومة على قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان هنا البحث حول إيش كلمة كان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهل أتى على الإنسان. دل الحديث على قراءة سورتي السجدة والدهر، السجدة وإيش؟ والدهر، في صلاة فجر الجمعة. لكن العلماء اختلفوا في حكم المداومة عليها على إلى رأيين. الرأي الأول: ذهب جماعة من العلماء إلى أن المستحب الاستمرار عليها، تستمر. ذهب الرأي الثاني: ذهب جماعة من العلماء إلى أنه يستحب قراءة هاتين السورتين بشرط أن يقرأ غير ذلك أحيانا، لئلا يظن الجاهل أنه لا يجزئ غيره، يعني يظن بأنه إذا قرأ شيئا آخر أنه لا يجزئ، أو يؤدي إلى هجران الباقي، يعني إذا داوم الالتزام على هاتين السورتين يؤدي إلى هجران السور الأخرى، أو إهام التفضيل. طيب، الدليل النحوي: احتج أهل الرأي الأول بأن كان لفظ يفيد الاستمرار، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن مقيد بإيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فما دام يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر تفيد الاستمرار، ولا تفيد إن والله كان هذا زمان وفعل ماضي ناقص فيرن على فعل كان، لا، وإنما ها يعني كان تفيد إيش؟ الاستمرار، أي إذا قلنا بأن كان لفظ يفيد الاستمرار لغة، أي يفيد استمرار ثبوت خبرها لاسمها، لذلك يقول يعني بعض النحاة وبعض العلماء في قولهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا تفيد في عادة استعمال أهل اللغة ذكر الفعل وتكرره، إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا تفيد إيش؟ الاستمرار والتكرر، لأنهم لا يقولون مثلا كان فلان يطعم الطعام ويحسر الرمان ويحافظ على الجار إذا كان فعل هذا مرة، أليس كذلك؟ إذا فعل كمطن أو اثنين بل يخصون به المداومة على ذلك، فإذا كان مداوما على إطعام الطعام يقولون كان فلان يطعم الطعام، يعني لا يعقل عن شخص مثلا توفي رحم الله فلانا كان يطعم الطعام، والله مرة واحدة في العمر أطعم طعاما، يقال كان. ماذا يفهم السامع من قول القائل عن الشخص المتوفى كان يطعم الطعام؟ الاستمرار، بل يخصون به المداومة على ذلك، وقد قال سبحانه وتعالى وكان يأمر أهله بالصلاة، استمرار ولا مرة ولا مرتين؟ إيه، يريد دوام ذلك منه. وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله مفعولا وقدرا مقدورا، يريد الإخبار عن مضي ذلك، فأدخل كان لمضي الفعل إلى آخره. على كل حال الوقت تظن الآن انتهى أو على وشك ذلك، لكن أقول بالنسبة لهذه المسألة التي تتعلق ملخصا، وأسأل الله أن يعينني من غير إخلال لضيق الوقت، المراد هنا بكان الحقيقة أنها تفيد الاستمرار، تفيد إيش؟ الاستمرار. ولكن هناك أقوال لبعض العلماء مثل شيخ الإسلام رحمه الله، ومنه أخذ تلميذه ابن القيم رحمه كذلك، بترك ذلك أحيانا لدفع إيهام الوجوب، لدفع إيهام الوجوب ونحو ذلك، فلذلك نقول تفيد الاستمرار على التغليب، يعني أكثر إذا كنت إماما فأكثر من قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة، ولكن اترك ذلك أحيانا، يعني الترك يكون على إيش؟ على النادر وعلى القليل، فهذا النادر في الترك يدفع الإهام بأنه واجب، ولكن عليك من الإكثار، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.